تقدمت المسألة التي فصل فيها صاحب العروة بين الصائم الذي يفطر ويخالف الحكم الشرعي ثم يحصل له مانع من الصوم، يفطر في بيته ثم يسافر إما فرارا من الكفارة أو ليس فرارا من الكفارة، حصل السفر القهري أخذوه قوة إلى بغداد، هو الأمن أخذته إلى بغداد من بيته، وين البغداد؟ فهو نوى الذهاب إلى بغداد لكنه قهرا، فإذا أفطر في بيته ثم حصل مانع من الصوم، هنا صاحب العروة قال الكفارة لا تسقط. ثم جاء إلى مورد آخر وهو إذا أفطر الإنسان عمدا ثم حصل حيض عند المرأة أو نفاس أو جنون أو مرض مانع من الصوم، قال هنا ماكو كفارة. ففصل بين موانع الصوم الاختيارية إذا حصلت بعد الإفطار قال لا تسقط الكفارة، أما إذا حصلت الموانع القهرية التي ليست فيها اختيار وإرادة هنا قال الكفارة تسقط. هذا ما مأمور بالصوم، هذه المرأة ما مأمورة بالصوم، لأن الله يعلم بأنها سوف تحيض عصرا فلا أمر لها بالصوم، فلو أفطرت صباحا عامدة ثم حصل الحيض عصرا لا كفارة. فرق بينهما، احنا قلنا لا فرق بينهما، كلاهما فيه كفارة لأنه لا فرق لا مبرر للفرق بين حدوث الحيض والنفاس الذي هو قهري بعد إفطارها وحصول السفر القهري. السفر القهري أخذوه الحبيب سوى العمل أخذوه إلى بغداد، أخذ القهري ليش هناك من تسقط الكفارة؟ ليش من حيض والنفاس تسقط الكفارة؟ ثم جبنا روايات أنه في الحيض والنفاس لا تسقط الكفارة، لأن يقول هذه المرأة التي يحصل لها العادة أو قال تفطر حين تطمس، يعني ما تفطر قبل الطمس، هاي اثنين. فأيضا الله أمر هنا بالصوم في كل هذه الفروض، فروض ما إذا حصل المانع الاختيار من الصوم وما إذا حصل المانع الاضطراري، لأنه يقول كتب عليكم الصيام كذا كذا، ثم يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ما هو المريض؟ المريض الفعلي، المسافر الفعلي هذا يفطر، أما الصبح قاعد هو الحصر هو يسافر بعد ساعتين هذا يفطر؟ لا، روايات ما قالت يفطر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاسق، بعد ماكو أكل، فمن كان منكم مريض، يعني المريض الفعلي والمسافر الفعلي هذا لا يجب عليه الإمساك، أما الذي يسافر بعد ساعتين الآن يقدر يأكل؟ لا، مأمور بالإمساك، أمر ظاهري، أمر ظاهري بالإمساك، كذلك المرأة الحائض تفطر حين تطمس، قبل الطمس مأمورة بالصوم، هذا أمر ظاهري. نعم، هذا الحدث الذي يحصل ينقض الصوم، لا يكشف على أن الأمر غير موجود، هذا الذي يحصل وهو الخلل هذا ينقض الصوم، ينقض الصوم. فما قال دليل السيد صاحب العروة؟ يقول ماكو أمر، شنو ماكو أمر؟ أكو أمر، هذا نقض الصوم، مو أنه يكشف على أنه لا أمر، الأمر موجود. إذن هذا الذي يفطر متعمدا ثم يحصل له سفر اختياري أو اضطراري أو يحصل حيض أو نفاس أو موت أو جنون، هذا أمر بالصوم. الحوادث التي تحصل اختيارية واضطرارية شو تسوي؟ تنقض الصوم، وأنه ماكو أمر، هو نعم كلام هنا الكلام هنا يقول لو فطرت فخالفة الامر ثم حصل ما في كفارة. نقول اخو خالفة الامر الظاهري الادلة قالت كل من افطر حمدا سواء خالف الامر الواقعي او الظاهري فعليه كفارة. خالفة الامر الظاهري والامر موجود ودليله الذي ذكره السيد الخوئي له لان هذا الحدث المتأخر يكشف عن عدم الامر لانه يستحيل ان يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء يعلم شرط امره غير موجود. قلنا هذا صحيح في غير موردنا اذا كان الشرط شرط الامر. نعم شرط الامر يقول شرط الامر كذا وما بتحق شرط الامر كيف يامر. نعم اما هذا شرط المامور شرط الصوم وشرط الصوم اذا الله يكلم ان شرط الصوم غير متحقق غير متحقق يقدر يامر فهذا ليس مستحيل هذا ممكن وحسن لانه يريد ان يسد القوانين. يقول كل مرة لم تكن حائضا ولم تكن نفساء ولم تكن مسافرة ولم كذا يجب عليه الصوم استنى القوانين فقد تحيط فينقض ذلك الصوم مو الامر يروح الامر موجود ينقض الصوم وهذا لا يكشف عن عدم الامر. هذه المناقشات التي ذكرناها انما اعدناها هنا لفائدة وهي هذه المسألة التي هي بعد تلك المسألة وهي في صورة ما اذا انسان يخطر بعدين فين امر ماكو. نعم صحيح ماكو كفارة امر ماكو بينما المسألة المتقدمة حينما اخطر وكان امر ظاهري موجود ثم حصلت الموانع من الصوم فهي تنقض الصوم لا تقول الامر ما موجود قول الامر ما موجود وخالفه الانسان عمدًا اخطر عليه الكفارة ظاهري ظاهري احنا نريد الامر اما واقعي فمخالفته حرام ويحتاج الى تنبيه الانسان او ظاهري ومخالفته مخالفه
انكشاف الامر الواقعي
لا الواقع لا هذا امر ظاهري وما كشف خلافه احسن ما كشف خلافه هذا امر ظاهري ما كشف خلافه انكشف انه اكو مرح من الصوم اما الامر موجود ما انكشف خلافه الان انكشف خلافه. هاي المسألة مسألة 12 لو اخر شوفوا امثلة انه بنحن امر موجود ونصوم بعدين ما اكو امر بنحن امر اكو ونخالفة بعدين بحن ما اكو امر بينما تلك المسألة اكو امر ظاهري وخالفنا وحصل ما يبطل الصوم ينقض الصوم اذا الامر موجود ظاهري ما حصل بطلانه. اما هنا هاي الامثله الان اللي نطلقها هي في صوره ما اذا كان هناك امر قد تصورناه وافطرنا فاخرج الامر ماكو يصير تجري. اذا اكو فرق بين مسألة المتقدمة ما بها تجري بها مخالفة الأمر الظاهري أن هذه المرأة وهذا الرجل أفطر ثم حصل السفر لو فرارا لو قهرا أو أفطر ثم حصل الحيض إذا مخالفة الأمر الظاهري والأمر الظاهري موجود فالذي حصل نقض الصوم مو كشف أن الأمر غير موجود. إذا الأمر الظاهري موجود وخالفنا وفيه كفار لأن الأدلة قالت من أفطر متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا هذا الإفطار الحمدي إما مخالفة الحكم الواقعي وإما مخالفة الحكم الظاهري ومخالفة الحكم الظاهري موجود وهو الأمر بالإمساك فرغم المسافر الفحلي إلى حق أن يفطر المريض الفحلي إلى حق أن يفطر مو الذي سوف يسافر إلى حق أن يفطر فمن كان منكم مريضا يعني فعلا او على سفر. اما هاي الامثلة انتبه ثلاثة امثلة في اخر شهر رمضان في اخر الشهر يسموه يوم الشك من اللي باشر 30 او باشر اول شوال اليوم الشك في اخر الشهر اذا افطر الانسان هو مأمور بماذا؟ مأمور بالاستصحاب استصحاب رمضان باشر شوفوا لأنها أكو حكم ظاهر فأفطر ثم تبين أن هذا أول شوال بالعلم والخطأ يعني من يوم الشك قالوا صوموا كبار عدة استصحاب رمضان. فالواحد ما صام، فالواحد ما صام أفطر عمدا هذا الحكم. بعدين قبل الظهر أو بعد الظهر ثبت عند المراجع بأجمعين أنه الهلال موجود في الليلة الماضية، وقالوا أفطر وفطرت الناس كلها. هذا الذي أفطر كان يتخيل الأمر، الآن تبين أمر ماكو، هذا أول شوال أمر ظاهري هم ماكو، هنا تسقط الكفارة. صحيح. المثال الثاني، إذا اعتقد أن هذا اليوم من رمضان، اعتقد مو قضية استصحابه يوم شك، عند 100% أن باشر 30 رمضان، 100% باشر 30 رمضان، اعتقد مو استصحاب، اعتقد أنه من رمضان، ثم قعد الصبح تريق، يعني خالف اعتقاده، يعني كان يعتقد أكو أمر، فقعد أكثر. بعدين تبين انه لا، هذا اول شوال. نفس المثال، لكن هناك استصحابه هناك قطع. الصورة الثالثة، يوم الشك في اول الشهر، ما يدري هذا رمضان او شعبان. اذا اعتقد في يوم الشك في اول شهر انه من رمضان، هو فلكي يعتقد ان هذا من رمضان، فأفطر. بعدين تبين له انه مشتبه هو بالحساب، هذا من شعبان. هاي الفروض الثلاثة كلها تصور الامر، بعدين تبين لا امر، لا امر هنا ما عليه كفارة. فموضوع الكفارة ما هو من افطر متعمدا، موضوع الكفارة والحكم بها الادلة، والادلة ذكرت الافطار في شهر رمضان، وهذا موضوع للحكم الواقعي ان هذا شر، او الحكم الظاهري. والحكم الواقعي يحصل بالجزم، والحكم الظاهري يحصل بحجة معتبرة من دون تبين الخلاف. اذا ما تبين الخلاف فالكفارة موجودة، اما اذا تبين الخلاف فلا حكم واقعي ولا حكم ظاهري اذا تبين الخلاف. اذا لا اثر لاعتقاده، لا اثر للحجة، يعني ماكو امر. فاذا افطر يوم الشك المستصحب فيه رمضان، ثم تبين انه من شوال، لا اثر لهذا الاستصحاب، كان يتصور اكو استصحاب، ما في استصحاب. وكذلك اذا افطر باعتقادي انه من رمضان، ثم تبين انه من شوال، اصلا ماكو امر بالصوم لا واقعي ولا ظاهري، هذا من شوال ما هو في أمر. نعم معصوم أثم تجري، هذا معصوم أثم تجري. وكذلك إذا اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر، ثم قال أنه من شعبان، أما أكو أمر بالصوم شعبان ما أكو في أمر بالصوم، لا أمر ظاهري ولا أمر واقعي، بل في أمر استحبابي، صوم الاستحباب يسموه، لكن مو أمر واجب. قد نبين الدليل بصورة ثانية، نقول أكل هذا الإنسان في هذه الفروض الثلاثة لا يصرف عليه الإفطار في رمضان، لأنه في الحقيقة أفطر في شوال أو في شعبان. لو أفطر في شوال الفرق الأول والثاني، أو أفطر في شعبان، إذا لا موضوع الكفارة، موضوع الكفارة الإفطار في شهر رمضان، هذا ما أفطر في شهر رمضان، في الأول الثاني أفطر في شوال، في الفرق الثالث أفطر في شعبان. هذا الإنسان يستحق عقاب المتجري، قد تسقط عدالته بعدم العمل باعتقاده، معتقد إذا معتقد بشيء يجب أن يعمل باعتقاده، هذا تسقط عدالته أيضا. بالإضافة إلى عقاب المتجري تسقط عدالته، تسقط عدالته. هذا أمر آخر غير وجوب الكفارة، تقول لا تجب الكفارة لكن يعاقب وتسقط عدالته، أما الكفارة ما تجب، يعني موضوع الكفارة ما موجود، موضوع الكفارة الإفطار في شهر رمضان، هذا ما أفطر في شهر رمضان. بينما تلك الفروض المتقدمة في المسألة الحادي عشر، أفطر في رمضان ثم سافر، أفطر في رمضان ثم حافظ، إذا موضوع الكفارة موجود والأمر موجود. إحنا ما في أمر، ما أفطر في رمضان، شنو وين أمر الكفارة؟ إذا في المسألة المتقدمة أمر ظاهري موجود ولم يسر حتى بعد الحيض، فإن الحيض لا يشبع عن عدم الأمر، إنما يقول انتقل الصوم خلص، انتقل الصوم، أما الأمر موجود من الصباح إلى ما قبل الحيض. الحيض ينقض الصوم لا يكشف عن عدم الامر، بينما هذه الموارد الثلاثة اذا تبين انه من شعبان يصير ماكو امر بالصوم، اذا تبين انه من شوال ماكو امر بالصوم، فينتقل الامر ما موجود. اذا فرق بين المسألة المتقدمة وهذه المسألة. طيب المسألة الثالثة عشر، هذه المسألة تقدمت بأجمعها حينما دخلنا في بحث الصوم، وهي من أفطر عالما عامدا في رمضان مستحلا. يقول الصوم مو واجب، يعني يكذب القرآن، يعني يكذب النبي، يكذب القرآن في النبي، هذا كفر، هذا مرتد. وأما من أفطر غير مستحل هذا يعذر 25 صوت، أفطر مرة ثانية غير مستحيل يقول واجب، لكن يقول أنا عاصي يعذر، في الثالثة يقتل، والأحوط في الرابعة. هذه المسألة تقدمت في حينما دخلنا في رمضان، قلنا أنه صوم رمضان واجب، فإن أفطره مستحلا مستحلا هذا مرتد. طبعا إذا التفت إلى لازم إفطاره اللي يقول حلال، يقول لك تقول انه الافطار في رمضان حلال، تدري شنو معناه؟ انت قاعد تكذب النبي، يقول ايه اكذب النبي، تكذب القران، يقول ايه اكذب، هنا يصير مرتد. اما اذا ما التفت الى اللازم، بس يقول اللي يصوم رمضان خير، الصوم مو واجب، اللي يصوم خير، اللي ما يصوم ما مسوي ذنب، يقول لك التفت لكلامك تكذيب، يقول لا اعوذ بالله اعوذ بالله، هذا ما نقول مرتد. مرتد الذي يلتفت الى لازم كلامه وهو تكذيب النبي وتكذيب القرآن، هذا نقول مرتد. اما اذا محتاج لازم كلامه ويقول الصوم مواجب، كثير من المغفلين يقول يصوم خير، لما يصوم ما مسوي شيء، مثل اللي يقعد تحت خير، اللي في المستشفى خير، فانا ما بنيت مستشفى بسوي ذنب، لا ايش يعتقدون؟ هذا ما يقول انه أفطر مستحلا وحكم القتل، لا، كل الذي يفطر مستحلا ملتفتا إلى الآثم وهو تكذيب النبي وتكذيب القرآن، هنا يحكم بارتداده. على كل هذه المسألة تقدمت. الآن المسألة الرابع عشر يقول نعم هو إذا تعلم بأن فعلها حرام عليك الكفارة بالإضافة إلى القضاء. إذا لا تقول مثلا تقول يا بل يصوم خير ما يصوم ما مسوي شيء، معناها أنه ما عليك كفارة فقط قضاء. الكفارة تكون فرع التعدي والعلم بأن هذا حرام مسوي، إفطار حرام مسوي، هذا الكفارة. متعمدا يعني متعمدة إلى مخالفة الحكم الشرعي، تعلم أنه واجب الصوم وما تصوم، الناس كفر. أما إذا ما تعلم أنه واجب، هو هذا مثال يسألون عمل الناس في تليفونات، يقول هذه بنتي أو هي المرأة تقول أنا أول بلوغي أقول الناس يصومون خيرين، ما يصومون ما يسوون شيء، ما تدري بوجوب الصوم، يعني فقط قضاء. المسألة الرابعة عشر، إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها، أكرهها، هي صائمة وهو صائم، وأكرهها على الوقاع، وإلا إذا مكن في سيطة لها وإستطيقها عليها حرج مشكل، فمكنت نفسها لكن مكرها، مكنت نفسها من أول الفعل إلى آخره وهي مكرها غير مطاوعة، تقول هنا الحكم عليه كفارتان، كفارة عن فعله وكفارة يتحملها عنها، وإذا كانت مكرهة عليه تعجيران 25 صوت عليا، كفارة من أفطر غير مستحيل، و25 الذي يعليها هو يتحملها. أما إذا طاوعته في ابتداء العمل، ولم تطاوعوا في الاستدامة في بداية العمل مطاوعة، فمعتبتت الى عظم الذنب فامتنعت فاسرخها، لكن طاوعته في ابتداء العمل. يقول هو يتحمل كفارة وتعزير، هي هم تتحمل كفارة وتعزير لمطاوعتها له في اول عمل، يعني اصلت حمدا مطاوعة، يعني اصلت حمدا. اذا صومها باطل وعليها تعزير وكفارة، او لا اذا اكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء ايضا كذلك، كل يتحمل كفارته وتعزيره بالاضافة الى القضاء. هناك الصورة الثالثة، اذا كانت في بداية الامر مكرهة ثم طاوعته في الاثناء، اخو احتمال وهو انه عليه كفارتان لانه اكرهها، حصل الاكراه فيتحمل كفارته وتعزيره، ثم هي طاوعته حصلت المطاوعة فتتحمل كفارة وتعزير، فعليها كفارتين وتعزيرين وعليها كفارة واحدة وتعزير. هذا اهتمام، هذه الفتوى من قبل صاحب العروة، ولا فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة. إذا أكرهها وكانت مكرها من أول العمل إلى آخره فعليه كفارتان وتعزيران، ويقضي هو وهي فقط تقضي. لماذا؟ لأنها أكرهها، معنى ذلك مكنت نفسها مكرها، مكنت نفسها باختيارها لكن مكرها، فالقضاء عليها يعني أفضلت باختيارها لكن لدفع المرض الأكبر، إذن هي مفترة باختيارها. لكن الحديث يقول فقط قضاء، كفارة ما عليها تعزير ما عليها، هو يتحمل التعزير هو يتحمل كفارة. هذا نص ورد، وإلا لولا النص فإن الصورة الأولى إذا أكرهها فمكنته لإكراهه، يعني أفضلت عمدا، هو هم أفضل عمدا، وكل يتحمل كفارة وتعزير. في الصورة الأولى القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص تقتضي وجوب الكفارة على الزوج فقط، هي ما تتحمل كفارة، ما تتحمل كفارة، فالكفارة عن الزوجة تسقط. لماذا؟ لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، سواء أكرهها إذا هي ما عليها كفارة، هو عليها كفارة فقط، هي ما عليها تعزير، هو عليها تعزير فقط، فقط كفارة واحدة ويدفع وتعزير. أما هي حديث الرفع يقول ليس عليها كفارة، لأن هذا حديث الرفع إما أن يرفع موضوع الكفارة، يعني يرفع الإفطار المكره عليه كأنه لم يقع، فإذا لم يقع بعد ما هو كفارة ولا أكو تعزير، أو نرفع عقوبته، هذا الإفطار المكره عليه نقول المرفوع عقوبته، عقوبته هي كفارة وتعزير. وعندنا السنين والظهر والثاني أن هذا الإفطار الذي وقع عن إكراه لم يقع، إذا لم يقع يعني لا يترتب أثر عليه فلا كفارة ولا تعزير. أو نقول لا، حديث الرفع يرفع العقاب ويرفع الأثر ما يرفع الموضوع، الإفطار عن إكراه ما يرفع، حصل في الخارج يرفع العقاب يرفع الأثر دون الموضوع، فالإفطار قد حصل في الخارج ولو مع الإكراه، حينئذ يرفع الأثر، الأثر شنو؟ كفارة وتعزير ماكو، بل عليها القضاء. لماذا؟ لأن القضاء من آثار ترك المأمور به اختيارا، وتركت المأمور به اختيارا، طاوعت واحد إكراه بالأخير رمت، لأن يقول أطلقك فرمت سلمت أسهار لكن عن إكراه، إذا أفضلت اختيارا، القضاء موجود لكن كفارة ما كل حديث الرافع. طيب أما النص الخاص، النص الخاص إجهنا في هذا المورد يقول إذا أكرهته، إذا أكرهها وهي صائمة وهو صائم، والإكراه يعني أكرهها على العمل يعني من الأول إلى الأخير، عمل كل أكرهها عليه، سلمت نفسها لكن مكرهة من الأول إلى الأخير، تدل على انه عليه كفارتها وعليه تعزيرها، يعني تحمل كفارتين وتعزيرين. هذه الرواية رواية المفضل ابن عمر، هذه الرواية المفضل ابن عمر الكليني يروي عن الكافي عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل ابن عمر. والمشكلة هنا في المفضل، بل او بالاحمر، الاسحاق الاحمر هنا، يعني هي الرواية يقولون اكثر من تضعيف فيها، لكن النتيجة يطلع فقط الاحمر غير موثق، فان النجاشي ضعفه. الرواية هكذا يقول عن الامام الصادق: في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. طبعا فقط في هذا المورد نلتزم بهذه الرواية، واذا البقية على القاعدة هذا نص خاص. فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرها رجع إلى الإكراه، فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، يعني 25 مادة، وإن طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. أي رواية في باب 12 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. سند الرواية ضعيف. بالأحمر ابراهيم ابن اسحاق الاحمر، تضعيف النجاشي له، وكذلك الشيخ. اكو سند اخر للرواية فيه محمد بن سنان هم ضعيف، لكن هنا كل الطائفة عملت بهاي الرواية، كل الطائفة، حتى السيد الخوي الذي يقول انه عمل المشهور بالرواية الضعيفة لا يجبرها، يقول هاي رواية ضعيفة عمل مشهور لا يجبرها، لكن يقول اجماع اكو على العمل، لكن يقول دليل الاجماع، والاجماع ما تركي، والاجماع ما سند هاي الرواية. لكن هنا الاجماع يقول لا يخالف احد من الطائف، هذا يشمع على ان هؤلاء علماء طابعة تبعوا تلاميذ الائمة الرواة، الرواة تبعوا الائمة، هذا يكشف على انه تبع الائمه في هذا الحكم. الشيء اجماعي قبله، الشيء اجماعي قبله، مو ادعاء اجماع، اجماع حقيقي، انه هذا علماء الطائفه كلهم عملوا بهذه الروايه. طبعا هو يقول دليل الاجماع، دليل هذا اجماع مدركي، دليل كل سن روايه عمل الكل بها، بل يقول الروايه التي هي ضعيفه وعمل بها المشهور انا ما اقبله، نعمل بها الكل مو مشهور، حتى اكو جماعة ما عملوا بالرواية، عملوا بها الكل، وكنت تقول هاي الرواية معتبرة 100%، لا تقول دليل الإجماع، هو يقول دليل الإجماع. على كل حال النص الخاص جعل علماء الطائفة يفتون بهذه الفتوى، وإلى القاعدة، القاعدة بس عليها كفارة وعليها تعزير، ديك مكره ما عليها لا كفارة ولا تعزير لحديث الرب، بس الرواية التجارة كافرة وهي ضعيفة لكن عمل بها الكل. طيب هذا الإكراه الاندين يتصور على نحوه، نحن نقول إكراه نقول إكراه، لكن في الخارج هو إذا شو هاي الإكراه بشتحه بيخلي تتحرك، هذا ليس مو إكراه، لكن هذا في الحقيقة إجبار، يعني إرادة للمواقع ما عندها قصد ما عندها، هذا ليس مو إكراه، هذا ليس مو إكراه، هاي الإجبار في هاي الصورة صورة صحيح، لأن العمل لا قصد إلى ولا إرادة، مثل ما واحد ما واقف على شط دفعه وهو صائم فغطس في الماء، وقلنا أن الارتماس مفطر، يقولون هذا مو مفطر، يطلع صورة صحيح، لأن إرادة إلى العمل ما عنده، قصد إلى العمل ما عنده، هذا أولى من الناس الذي جاءت الروايات بأن صومه صحيح، الناس عند قصد إلى الفعل لا بما أنه مفطر، الرواية قال صحيح، هذا ما عند قصد إلى الفعل أبدا، فالإجبار إذا أجبرها فمن سميه إكراه، لكن هذا ترى مو إكراه، هذا أشد من الإكراه، هذا إجبار، مثل واحد يشتفوا ويشربوا ماء يبون بحلقة ماء، هذا اجبار، هذا صوم صحيح. نعم الاكراه يعني فعلت الفعل باختيارها لكن لاجل دفع شيء حسد، يضرب طرقه يطلقها يقتلها فطاوحت، لكن لدفع الضرر الاكبر، هذا نسميه اكراه. وهذا الذي قلنا انها تفطر لانها ارادت الافطار، عندها ارادة عندها قصد، ولكن الاكراه فحديث الاكراه يرفع الكفارة والتعزير، اما نفس الفعل فعلته باختيارها فعليها قضاؤه. طيب هذا اكراه. اما الصورة الثانية وهي اذا طاوعته في الابتداء، بعدها اذا طاوعته يعني افطرت عمدا باختيارها اكراه ماطو، بعدين حركت فهمت انه ماذا حملت فيها، خالبت المولى، خالبت البلاء، فامتنعت لها طلقك، حينئذ سلمت اكراها. اما حين بدء العمليه طاوعت، اذا افطرت عمدا، بعد ما يفيد الاكراه، اذا صدق افطرت عمدا فعليها خم قضاء، خم كفاره، خم تعزير. كفاره لصدق انه افطرت عمدا، جمعت عمدا، مكنت نفسها في نهار شهر رمضان، افطرت باختيارها، وهو ايضا افطر باختياره. فيأتي دليل كفارة لكل واحد ويأتي دليل التعزير لكل واحد. اما بعدين هي امتنعت فخرها، هذا ما يأثر لان افطرت عمدا، بعدين تمتنع شنو الفائدة، انتقض الصوم. وكذلك الصورة الثالثة، الصورة الثالثة اذا اولا اخرهات فسلمت نفسها للاكراه، بعدين طاوعت سلمت نفسها للاكراه، يعني شنو تقول اذا ما امكن نفسي هذا يطلقني، امكن نفسي هو همدا، بعدين قال ما يريد العملية ما تريد، قال لا تعال معنا طاوعت، فاول مرة كانت بكرة بعدين طاوعت ثم دعته الى العمل، هذا اثر العمل خرب الشغل، لان الاكراه يرفع ماذا، يرفع اثر العمل المكره عليه. اما اذا جلس بعدين تعال كمل العمليه بعد ما اكراه مصر، اذا ما افطرت عمدا. فاذا اكرهت اولا على الجماع ثم طاوعته بالاثناء، هنا ايضا في هذه الصوره يكون عليها الكفاره والتعزير، لانها حين طاوعته بعد ارتفاع الاكراه، بعد الاتباع الاكراه يصدق عليها انها افطرت عمدا بدون اكراه، والنتيجه تتبع اخذت المقدمات. نعم في الدقيقه الاولى والثانيه كانت مكره، ثم هو بطل عن العمل، هي دعته اليه الان مطاوعه، فالنتيجه تتبع اخذت المقدمات وهي المطاوعه. فيقول جمعت اختيارا وان كانت مكره في بعض الوقت وهو الوقت الاول. بعدنا ما يجي حديث الراس، حديث الرابع يجي في صوت الاكراه. اما اذا صارت صار رضا، اذا اكره انسان على ان يشرب جرعة من الخمر، هو شرب خمسة، هنا بعد ما يجي حديث رفع عنه الاكراه، لان الجرعة الاولى مكره عليها، اما الاربع جرع مو مكره عليها، فحديث الرابع امتناني لا يأتي. فيما اذا شربت او مثلا انسان اكره على ان يجامع امرأة حرام عليه مثلا، مرة واحدة قال له لا ادخل الآلة، هو ادخل الآلة وقال سبع مرات خمس مرات، هذا بعد مو مطلع، اولية مطلع عليه، البقية مو مطلع، حديث ربع ما يجي هنا. فاذا في الصورة الثانية، في الصورة الثالثة ايضا تتحمل هي الكفارة عن نفسها والتعزير، لانه طاوعته في الاخير، طاوعته اذا افطرت عمدا بعد حديث الرابع لا يأتي. بل هنا صاحب العروة احتمل احتمال انه عليه كفارتان وتعزيران، وعليها كفارة وتعزير، لانه قال بان الكفارة التي يتحملها لصرف الاكراه، وقد حصل الاكراه اول الامر للاكراه، والكفار التي تتحملها المرأة للصرف المطاوعة، وقد طاوعته في الأثناء، إذن عليها كفار، فيصير عليها كفارتين وتعزيرين، وعليها كفارة واحدة وتعزير. ولكن هذا بعيد، فإن الكفارة والتعزير الذي يتحمل للإكراه في كل العمل لا لصرف الإكراه الذي حصل في الدقيقة الأولى لكل العمل إذا أطلقه. أما إذا طاوعته ما أكو إكراه في كل العمل. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.